أهل المسافرين لسلامتكم وراحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر، حياكم الله. نحن وإياكم في هذا اللقاء سنحلق في بعض الأسفار مع ضيف كثيرا ما شاهدتموه على الشاشة، هو من صناع الإعلام. ضيفكم وضيفنا في هذا اللقاء هو الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد العيدي، حياك الله دكتور.
مرحبا دكتور وحياكم الله، سعيد بمجلس.
الله يحييك، شكرا لك على الاستجابة للدعوة. جلستنا هي الحقيقة رحلة نحلق معك فيها في رحلاتك إن شاء الله وسفراتك.
إن كان فيها شيء.
لا فيها الكثير إن شاء الله. أهلا وسهلا. وبالمناسبة أول جواز سفر يعني طلعته متى؟
أول جواز سفر طبعا هذا المخروم هو منتهي صلاحية
من القديم،
باعتبار أنه يعطي علامة أنه والله ترى أنت لازم معك جواز جديد.
نعم هذا متقاعد.
عام 1980 يعني 1400
أول جواز سفر.
لا أول جواز سفر كان ونحن في كلية الشريعة، أخذنا رحلة طلابية. طبعا ما أعرف كيف يعني أعطونا الجواز أصلا، لأنه واحد في ثاني جامعة ما فكر يعني ياخذ جواز حتى يسافر، ولم يفكر ايضا انه يطلع في ذلك الوقت. لكن الحقيقه اعطينا فرصه لان نقوم بزيارات دعويه وتعريفيه لوقتها في كليه الشريعه، تنظم رحلات دعويه لبعض البلدان الاسلاميه، وكان الحقيقه من الاختيارات التي وجهت لنا هي بعض من دول الجمهوريات الاسلاميه انذاك.
في وانتم في السنه الثانيه في الجامعه؟
في ثاني جامعه
في كليه الشريعه.
كليه الشريعه.
اول شيء عشان نعرف المشاهد انه خريج كليه الشريعه.
اي نعم صحيح.
هذه معلومه يمكن جديده على بعض. تخرجت
سنه تخرجت عام 99 1999 1400 من كليه الشريعه.
يعني انا اسف اني ما صدرت الكلام بالشيخ.
لا
الشيخ سليمان العيد لان خريج كليه الشريعه.
لا لا نحن من الذين خلطوا عملا اعلاميا واخر الشريعه.
ذاك الرجل الله يحفظك. إذن في سنة ثانية في الجامعة خرجت، تذكر في أي سنة؟ ولو هذا يكشف بعض أسرار السن وكذا، لكن
هي أنا قلت لك هو تقريبا في 78
ميلادي حوالي 98 هجري.
98 لا والله في 97، لأنه كان 97. ما بين الثانية والثالثة كل الشريعة
زادت شوي، يعني قبل 35 سنة
تقريبا.
كان أول
حقيقة يعني كان رئيس المجموعة دكتور سعود الفنيسان وقتها، حقيقة رجل يعني فضيلة الشيخ سعود علمنا كيف نتعلم نتحدث في المنابر، كيف نخطب، كيف نجري اللقاءات، لأنه هو يبدو أنه جاء من الكلية الحربية وخلط يعني بين العسكرية والتنظيم، ثم بعد ذلك أخذ طلاب من كلية الشريعة قال أنه هيا هؤلاء ليكونوا سفراء لنا في الخارج.
هو زميل بالنسبة لي لكن زميل أقدم مني شوية. أهلا وسهلا بك. طيب خلنا ما دام أن تحدثنا عن أول جواز وأنه كانوا أنتم في الجامعة في سنة ثانية ولرحلات دعوية كانت تنظمها الجامعة، خلنا نسافر معك في إحداها إذا تتذكر باقي شوية من الذكريات. رحت والجمهوريات الإسلامية.
نعم في الجمهوريات الإسلامية، وكان الحقيقة يعني أظن يعني طبعا التاريخ الآن لا يعني رصده قد يصعب على الإنسان.
لا لا العموميات.
إيه كان من برنامج الرحلات أنه نخرج من الجمهوريات الإسلامية على ملتقى جلال أباد وندخل على أيضا جمهورية أفغانستان وقتها، ويكون الحقيقة الطالب تعرف على نوعية المسلمين هناك والتقى بشخصيات كثيرة هناك. كان من بعض المواقف التي كنا يعني الحقيقة نسعد بها هو أنه يهيئ الطالب لكي يصلي في أحد المساجد هناك ويقف يلقي كلمة
أثناء هذه الرحلة.
أثناء هذه الرحلة، لأنه هذا برنامج الدعوة، هو تدريب الطلاب على العمل الدعوي والتعرف واستكشاف إخواننا المسلمين في الجمهوريات وفي في تلك الديار. فكانت الحقيقة مواقفها لا تنسى لكنها لا تذكر لأنها لم تكن مؤرشفة بالنسبة لي العيب في ذلك أنني لم أكن أحمل كاميرا بينما أشاهد بعض الزملاء وهو في الطائرة وهو في
مع كاميرته
يصور. فسبقنا في هذا لأنه لما جاء مثل هذا الموقف تذكرت أهمية أن يكون بيدك يعني مثال تسجيل.
والحقيقة نحن يعني يكفينا ما بقي في الذاكرة لأنه الرحلة هذه في ذاك السن وفي ذيك الظروف وبترتيب مشابه وبصراحة إلى تلك الأماكن الجمهورية الإسلامية وفي ذلك الوقت على فكرة
الجمهورية الإسلامية أنا أذكر أن الجامعة انتشرت في كل ولذلك جاءت بعدها فكرة إنشاء المعاهد خارج المملكة
بعد هذه
جامعة الإمام جاءت الفكرة أن تنشأ هذه المعاهد وأن ينشأ المراكز الإسلامية وأن تنتشر نشاطات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعد ما تحولت إلى جامعة وأن يفتح. فأصبح يعني الرحلات المبكرة هذه رحلات استكشافية كما قلت لك وأعطت بعد للمسؤولين في الجامعة أن يكونوا مهيئين لنافذة تطل منها الجامعة للمسلمين بإقامة إما مؤتمر أو مسجد أو معهد أو فيكون لهم طريق تواصل. وهذا الحقيقة هذه الزيارات الذين خرجوا لأفريقيا أذكر إبراهيم أبو عبات الذين خرجوا إلى شمال أفريقيا دكتور عبد الرحمن عشماوي أيضا أخذ مجموعة معه من زملائنا أيضا واتجهوا إلى إحدى يعني كانت الجامعة وقتها في السبعينات الهجرية الميلادية
ما شاء الله
في السبعينات كانت الحقيقة في الصيف تأخذ الطلاب إلى رحلات
طبعا نتكلم عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أنا أقول لك كمثال لأن جامعاتنا تعمد إلى جامعة الملك عبد العزيز هي عندها برنامج استكشاف حتى إلى الآن قائم يأخذون الطلاب في رحلات علمية لاستكشاف القطب الاكتشاف كذا فلا فالجامعات كل واحد أخذ حسب التخصص التي هيئت لهذه الجامعة
جميل.
إما يكون علميا أو طبيا جامعة الملك سعود تعطي لطلابها فرص التدريب على الطب في المعاهد الخارجية وهكذا.
طيب لأنه حديثنا عن السفر أبا عبد الله يعني نحن نحب دائما لمحات السفر هذه
خليني أقسم لك السفر في الجواز هذا.
طيب بسم الله
يعني أنا أقسم 34 سنة والثلاثين سنة إلى ثلاث مراحل. طيب. إما رحلات محلية خاصة وإما رحلات علمية وإما رحلات خاصة خارج المملكة وإما أيضا بين هذه وتلك.
طيب.
فما بين 1400 إلى 1410 كثفت هذه الرحلات في سفرياتي إلى أجزاء من المملكة العربية السعودية لأنه كان يلتصق ببرنامج اسمه جولة في مدينة. فلم يكن يعني الإنسان يعني يخلو وإن كان بدون جواز في بطاقة تحرك لكن كان له محطات في هذه البلاد الطيبة في المملكة العربية السعودية
سنأتي
على يعني, يعني هذا يعني كان يرافقني فيها برنامج اسمه ناشئ في رحاب القرآن الكريم وهذا هذا البرنامج أعطاني فرصة التعرف على مناطق أيضا المملكة العربية السعودية كنا نسجل مثلا في تبوك نسجل في جازان نسجل في الدلم نسجل في القطيف
نسجل
فتعطي فرصة أنك تأخذ منها زيارة استكشافية وتعريفية على بلادك ومنها أيضا تقدم مادة إعلامية من خلال هذين البرنامجين جولة في مدينة وناشئ في رحاب القرآن
جميل.
العشر سنوات الأولى أنا حصرتها في هذه في الرحلات الإذاعية ثم بعد ذلك جاءت
الرحلة قبل يعني في العشر سنوات الأولى حصلت الرحلة هذه اللي نتكلم عنها
يعني هذه كانت حقيقة يعني أنا ما أصنفها في السفريات التي لأنها كانت طالب لا يعرف قيمة أن يستفيد من السفر
هذه يا دكتور هذه اللي تهمنا على فكرة في البرنامج احنا يهمنا هذه اللي ما هي مبرمجه
طيب
لانه نبغى الانطباعات العفويه نبغى على فكره الجمهوريات الاسلاميه لما نذكرها يمكن بعض الاخوه ما يدري ايش نقصد بها الجمهوريات الاسلاميه فاين ذهبتم تقريبا في كم دوله اذا كانت
هي طبعا الجمهوريات الاسلاميه طبعا تعرف ان الاتحاد السوفيتي وقع تحت يعني او الجمهوريات وقعت تحت وطأة الاتحاد السوفيتي لما كان قبل ان يتفكك وقبل ان ينتشر الاسلام بقوه يعود من جديد بعد 77 سنة أصبحت الجمهوريات الإسلامية الحمد لله أخذت موقع جديد وأخذت
طبعا لما زرتوها كانت في العهد السابق كانت ما زالت يعني تحت الاتحاد السوفيتي
لم يستقل بعضها لم يستقل لكن كان الناس يروحون ويأتون ويأجون تعطى فرص للزيارات
جميل
من الأجمل الوقفات في الحقيقة في أذربيجان يعني خلينا أقول لك ونحن عائدون في إحدى الرحلات أظن كان مؤتمر اسمه التنسيق الإسلامي المشترك لبعض الدول ولبعض الجمهوريات يعني بعض المؤتمرات الإسلامية عقدت في موسكو ثم بدأنا ننطلق إلى هذه الجمهوريات بين فترة وفترة نعطى فرصة لندخل لهذه الجمهورية ونخرج من هذه الجمهورية ونعطي جميل. لمحة ونصور ففي أذربيجان حصل من المواقف اللي كنا في يوم جمعة وصلينا يوم الجمعة في أظن باكو في يوم الجمعة أيضا في باكو و عزم أظن وقتها كان الدكتور عدنان الوزان كان معنا في هذه الرحلة متأخر هذه، لكن قالوا لابد أن يخطب فينا أحد
الطلاب
الذين جاءوا في هذه الرحلة. وفعلا يعني الحقيقة أعطينا فرصة، فدكتور عدنان الوزان لغته يعني إنجليزية جيدة ومتحدث باللغة الإنجليزية، قال لا نحتاج واحد يتحدث بالعربية،
نبغى خطبة بالعربي.
فما أمامنا إلا أنه واحد من هؤلاء المجموعة يقدم خطبة الجمعة. فاستشارني أو وجه الدكتور عدنان قال لي يا أخي سليمان أنت خريج شريعة ولعلك تحفظ بعض الآيات والأحاديث، فخلينا
أنقذنا
خلينا نتحدث عن يعني في هذه الجلسة. قلت والله أنا أعتقد أنه ليس أبلغ منك، يعني أنت فصيح وتستطيع أن تترجم خطبتك، لأنه الفائدة من الخطبة في مجتمع مثل هذا المجتمع أن تترجم هذه الخطبة. فعد الموقف وتكلمنا ما يسر الله لنا، بس كانت يعني ليست خطبة جمعة وإنما درس،
كان
درس من الدروس.
جميل. أنت ذكرت أنه في نفس الرحلة هذه حق الأول أظن حق طلاب مريتوا على أفغانستان.
نعم صحيح.
وإحنا نتكلم عن قبل كذا وثلاثين سنة
أكثر
من 30 سنة. معناته أفغانستان في عهدها السابق، يمكن
في عهدها السابق
أليس كذلك؟
نعم.
على السابق
صحيح.
طيب الناس الآن تعرف أفغانستان أشغلت الدنيا كلها ونحن مسلمين أكثر، يعني أعطنا إطلالة وإيش كيف كانت أفغانستان لما رحتوا لها، اللي باقي في الذاكرة. الناس الآن ما يتذكرون عن أفغانستان إلا الحرب والدمار، كيف كانت أفغانستان قبل هذا ما دام أنت شاهد؟
والله نحن طبعا أتيحت لنا فرصة زيارة، قلت لك
محدودة.
لا بالعكس، تجولنا في هرات، تجولنا في جلالآباد، تجولنا في كابل، تجولنا في بلخ. وبلخ هذه من أجمل المواقع يعني المزارات الجميلة هناك سياحية. وأخذنا الحقيقة وأذكر يعني أقيم يومها في برنامج نشاط طلابي لنا مع المعهد الديني هناك، وكانوا الحقيقة الطلاب فرحين بوجودنا وعملنا برنامج مشترك خطب فيه من دكتور سعود الفنيسان خطبة جميلة تحدثت عن أهمية أن يكون المسلم داعية في هذا المكان ويبعد عن مكة المكرمة الآلاف من الأميال التي لا يستطيع الوصول إليها، فكيف إذا كان الإنسان معكم وبينكم. وهي من الفرص الجميلة التي يستطيع الإنسان أن يقدم فيها يعني أمرا قد يعني يصل ربما حامل فقه إلى من هو أفقه، فيصل الإنسان في رسالته هذه إلى واحد لم يبلغه هذا الدين.
جميل جميل. أنت تتذكر أن أفغانستان في ذاك الوقت كانت مملكة، كان عليها ملك وكانت لها علاقة بالشيوعية وكذلك، يعني بس حتى نعطي نصر كان لقيتم هذا بلد إسلامي، الإسلام فيه متمكن وكذا ولا غير كذا؟
لا أبدا، كان المسلمين يزاولون شعاراتهم وأداء صلواتهم وكان الناس يعني بخير.
جميل.
لكن تغير الأحوال وتغير وتدخل الأجنبي في مثل هذه البلاد أحيانا قد كما تشاهد في الساحة الآن، تدخل الأجنبي يعني يربك حتى منظومة الإنسان في حياته اليومية.
جميل.
بعد أن يكون الناس متجهون إلى المساجد في مثلا في بعض الدول نسأل الله السلامة تجدهم يقصرون، لأنه ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني يأتي زمن من الأزمان حتى الإنسان يقول الجهاد لا تجاهد أنك ما تستطيع الدافع، ومع ذلك يجب على المسلم أن يكون معتزا بدينه سواء في أي مكان فوق أي أرض وتحت أي سماء.
طيب ما دامنا عرجنا على هذه المنطقة هذه، إحنا ما زلنا في آسيا، أنا من رأيي نخرج منها. أنت رحت الهند ورحت باكستان ورحت الصين ويمكن دول أخرى في آسيا.
صحيح.
أعطنا إطلالة على بعض هذه الدول. عمل
الصين والهند وباكستان الحقيقة زيارتنا كانت يعني زيارة رسمية،
رسمية كلها
موكلة من وزارة الثقافة والإعلام بناء على الحقيقة مرافقة سيدي خادم الحرمين الشريف الملك عبد الله بن عبد العزيز.
إذن هذه جديدة الزيارات كلها؟
نعم كل يعني أتوقع قبل حوالي عندما يعني من حوالي 6 سنوات 7 سنوات.
جميل.
والحقيقة بهذه الزيارة فتحت العلاقات الأشمل بيننا وبين هذه الدول اقتصاديا ومعرفيا وتقنيا.
جميل.
لأن هذه الدول تفتخر يعني المملكة السعودية أنها فتحت نفسها بالتقنية وبالعلمية لمثل هذا المكان ولمثل هذه الزيارة التي يستطيع الواحد أنه يعني يقدم معلومات حولها. فأنا الحقيقة زياراتي لهذه الدول زيارات عملية، يمكن لم تتح لي فرصة أن أدخل لأسواقها ولم أدخل إلى أماكنها حتى أستطيع أنه أعطيك تعريفا بأسواقها وبمنتجعاتها السياحية.
لا أنا بأخذ اللي أبغى.
طيب.
أول شيء أنت نعرفك جزاك الله خير مع الإعلام وتروح في مثل هذه الرحلات بشكل رسمي، بالعكس إحنا نريد أن نعرف حالة شخص مثل الدكتور سليمان لما يروح في مثل هذه الرحلات الهند ولا الصين ولا أي مكان وأنت تذهب
يعني دوره الإعلامي؟
مو دور الإعلامي بالعكس أنت تروح في دور إعلامي إيه كويس؟ فهل تتاح الفرصة؟ والسؤال هذا هل تتاح الفرصة لمثلك مثلا أنه يخرج عن هذا الدور شوية ويروح يتمشى ويأخذ له شوية وقت ولا طول وقتك معه؟
أبدا لما يكون معك ثلاث رحلات
أيوه
الصين الهند سنغافورة باكستان أربع دول أيوه وراء بعض أعتقد أنه من طيارة لطيارة في طيارة لأن الرحلات الرسمية عادة تكون في يوم ونص
أيه.
ونحن يعني عندنا تنظيم فيما يتعلق بالمراسم التي ترافق الوفد الإعلامي أيه. وتوجهه
أيه.
أنه السادسة صباحا يجب أن تكون في الفندق في بهو الفندق حتى ترحل إلى عاصمة أخرى وتهيئ نفسك قبل وصول سيد
الوفد أيوة.
أيه نعم. ثم بعد ذلك هكذا فما تستطيع أن تجد فرصة لأن تخرج حتى لتتسوق
أيوة.
لكن قد تحتاج إلى بعض الأشياء المشتروات فتأخذها من بهو الفندق أو من أقرب يعني محلات قريبة من
يعني هذا. أفهم من هذا أنكم ما تنحسدون على هالرحلات
لا لا أبدا هي متعبة أكثر من أنها مريحة
عجيب لأن تكون ضمن
فيها
برنامج
فيها برنامج عمل ويجب أن يكون الإنسان متقن لهذا العمل
جميل
وأن يكون مخصص وقته كله الذي هي نفسه أن يصل هذه الديار في هذا الموقف وفي سياق هذه الرحلات أن يكون يعني معسكر فيها
وبالمناسبة ما دام تكلمنا عن هذا الموضوع وأنتم مسافرين وروح مثلا زي الأخ سليمان مذيع رسمي لهذه المهمة ما عندكم احتياط بفرض الله سمح الله الواحد أصاب زكمة مرض صار فيه أحد يعني يدخل محلك في هذه الحالة
دائما في الرحلات الرسمية يؤخذ مذيعان
أيوة
مذيع الرئيسي ومذيع مساند الحقيقة فما نخاف من هذه
يعني.
وأيضا في احتياطي ثالث عادة يصير هو مندوب وكالة الأنباء
أيوة.
مندوب وكالة الأنباء نسميه يعني الحقيقة شيال لأنه الرجل إذا لا سمح الله أصيب بالمذيع أو المذيع الثاني أو كذا فإنما يصور الخبر ويرسل قراءة مكتوبة يستطيع المذيع في الاستوديو أنه يقرأها للمشاهدين ويقول تجول الوفد في هذا اليوم
محتاطين لهذه الأمور كلها
بالتأكيد لابد من أخذ الحياة
ولأنه كلاما أيضا عن الأسفار أنتم لما تروحوا كوفد رسمي والله فرصة خلنا نشوف إيش تسوون أنتم في أسفاركم ما يتعلق بتدبير شؤونكم الرسمية جوازاتكم وكذا كل أحد جوازه بيده وأموره معه ولا في أحد يتولى
لا لا أبدا دائما الرحلات الرسمية
أيوة
لها منظم في من جهات المراسم يأخذ الجوازات لكامل الفريق
للجميع
أيه
فوج
ولا كان. نعلم عن جوازاتنا من يوم أن نرحل
إلى
حتى أن نعود حتى تسلف اليوم التالي من العودة
أيه هكذا يعني
لأن هذا يجب أن يكون مخدوم الإنسان أيه وإلا نعم. لا استطاع لأنه دائما أول شيء أنت تدخل في المنظومة الرسمية في الدولة التي ستقوم بزيارتها
نعم.
هي مسؤولة عنك وعن تنقلاتك وعن دخولك إلى هذا المكان
أيوة.
وتحت رقابتهم وتحت أيضا تسييسهم لأنهم يريدون أن يحركوك وفق برنامج ترسمه الوزارة النظيرة لك وزارة الإعلام مثلا في باكستان هي مسؤولة من يوم يضع المذيع أو الوفد الإعلامي قدمي في هذا المكان
نعم.
إلى أن يرحل يعرفون تحركاته وجدوله متى ينتقل لمبنى البرلمان متى يدخل إلى مجلس الشورى متى يدخل لكذا وفق جدول مرسوم
طيب وبحكم أنه كلامنا على الأسفار وحتى طرائف الأسفار وكذا وأنتوا رسميين وتروحوا في وفد رسمي وزي ما تفضلت مرسومة خطكم وكذا ما يحصل طرائف ما يحصل مواقف محرجة ما يحصل مشاكل ما يحصل
لا أعطنا شيء أنا سأعطيك الآن يعني خليني من الشرق الآسيوي أعطيك طيب. في يعني من أطرف المواقف اللي مرت على الإنسان تعرف في الجواز أحيانا لابد لا تدخل أي دولة إلا معك التأشيرة لها
أكيد
في أيام البوسنة والهرسك والحقيقة أسجل الموقف الجميل للمملكة السعودية التي دفعت أكثر من مليار ونصف مليار لإغاثة الشعب البوسني في وقتها واستمرت الإعانات لبناء المساجد والمدارس وكذا كنت أيضا من المنظومة التي تغطي هذا الحدث بشكل مستمر
نعم
أول زيارة كانت أو ثاني زيارة كان معنا الدكتور عبد الله بن صالح العبيد من الرابطة وقتها كان عضو وفد وليس كان أمير للرابطة كان معنا الدكتور عبد الرحمن السويلم وفي هذه الرحلة أخذوا الجوازات فأبلغت أنه والله أجيب الجواز معنا وإحنا إن شاء الله رايحين وبنرجع بعد يومين بس نستكشف بعدين نضع خططنا الإغاثية كيف تكون إن شاء الله
طيب هذا من هنا من الرياض
هذا يعني تجربة يعني أظن في التسعينات أو 91-92
نعم.
أزمة البوسنة والهرسك كانت قديمة جدا قبل 21-22 سنة تقريبا
أيوة.
فأعطيناهم الجوازات أخذنا أنا لا أعرف وين جوازي هل هو في تأشيرة أو ما في تأشيرة
سلمتهم الجواز وانتهى
فقالوا ترى الرحلة ستكون عن طريق طائرة السلاح
طيب هذه أول
طائرة شيء. السلاح طبعا أنت تعرف لا فيها تكييف ولا فيها كراسي
ولا كراسي
وإنما تتمسك طوال ست ساعات
تجلس على حبال.
أيوة أنت يمكن من الناس اللي شاهدتها.
أنا شبعت فيها والله.
طيب فأنا طبعا وإحنا عايدين من البوسنة والهرسنغار والله ما في وقود في الطائرة فلازم نجلس في ألبانيا على أساس نتزود في وقود.
نعم
طبعا الوفد لما راجعوا الكشوفات السجلات اللي اخذوا تاشيرات انا نعم. انا الوحيد اللي ما اخذت
تاشيره
البانيا كيف تدخلني في البانيا
طيب
واذا بي قالوا لا انت عندنا لك حل
طيب
فقالوا ايش الحل قالوا والله الاخ سليمان لا يدخل البانيا خلوه في الطياره
والله هذه عقوبه وفي طياره السلاح عقوبه
فاقبلنا على مطار البانيا
نعم
قال الطيار سالت يعني قعدت اتحدث معه يعني كيف انت حتنام معنا في الطياره قال لا والله احنا عندنا مهيئ لنا تكييف وفندق ولابد ايضا
نروح نرتاح
لانه الرحله اللي نتوقف فيها تقريبا 8 ساعات 9 ساعات ولا استطيع ان يعني اجلس في الطياره يا اخي سليمان وهذه ما هي الحقيقه من الاشياء اللي جميله بالنسبه لنا تعبانين يعني طول الخط واحنا
صح
قلت طيب وانا بالنسبه لي قال الله يعينك انت ما معك لا تاشيره ولا يسمحون لك هذول الألبان بأن تتجول حتى في أروقة المطار
نعم
ماشي مستحيل
خلك في الطيارة
خلك في الطيارة حطيت مخدتي في واحدة من أجل من الممرات الطائرة
نعم
وإذا بالساعة تقريبا 2 منتصف الليل طبعا ما في إلا حراسة الطائرة أطلع من الشباك دنيا ظلام ومطر
نعم
وتعرف أوروبا يعني في الغالب في الغالب
نعم
سماءهم مظلمة دائما نعم. أو ليلهم مظلم بحلكة الليل وبشدة المطر وإذا بنباح الكلاب وإذا بالدنيا قلت إيش اللي وداني لألبانيا في الليل وإيش اللي جابني أصلا أدور الدكتور عبد الله
ما في حد حولك
عبد الله العبيد أدور عبد الرحمن السوين وأخذوهم إلى فنادق أظن والله
وأنت قاعد في الطيارة
وأنا أتفرج طول الليل لم أنام لأنه أصبحت أنا الحارس الوحيد للطيارة أصلاً.
والله هذه تحكى. وأظنك بعدها ما عد رفقتهم
لا بس في الوفد الثاني والثالث
نعم. أيوة.
شكلنا وفد آخر اخترت أجمل الرحلات اللي فيها تكييف وفيها.
أي أيوة والله.
حتى على الأقل نرد ثأرنا من هذه.
والجواز حرصت على أنه يأخذ حقه كامل.
وبدأنا يعني نفكر في إنه التأشيرة أهم من كل شيء.
جميل.
دائماً حقيقة التأشيرة بالنسبة للمسافرين. يجب انك لا تدخل البلد الا وانت متاكد انه عندك عارف عملتها وعارف تاشيراتها وعارف كل ما يخصها.
طبعا انت دخلتنا الان البوسنه والهرسك ودخلتنا للشيشان رحت الشيشان اظن وكذا هذه انا تداخلت الامور بين رحلتك الاولى ورحلات لاحقه. لكن خلينا نتكلم عن رحلتكم الى البوسنه والهرسك اذا اذنت مع هذا الوفد اللي ذكرته. الرحلة رسمية منظم لها استقبلتكم جهات رسمية هناك
تعرف أول ما وقعت المصيبة أو تفجر الوضع في البوسنة والهرسك
نعم.
شكل الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك
نعم.
وأظن برئاسة سيدي الأمير سلمان بن عبد العزيز
نعم.
وكذا. وكان قبلها أو رافقها الصومال أظن أو كذا بنفس الاسم أو
نعم.
بعدها الحقيقة بدأت تهيئ الفرق الإعلامية لتدخل المنطقة وتغطي المساعدات السعودية في البوسنة والهرسك
أيوة.
هذه هي الرحلة الأولى هي التي كانت رحلة استكشافية التعرف على احتياجاتها
اللي قاعد
تنقلنا
فيها
الحقيقة تنقلنا الحقيقة في البوسنة والهرسك وعرفنا الحقيقة يعني كيف المسلمين ذاقوا الأمرية من في تلك الحرب.
قد نرجع على هذه إذا أذنت بعد الفاصل إذا ممكن. مشاهدي الكرام فاصل ونواصل بإذن الله تعالى.
أعزائنا المسافرين لسلامتكم وراحتكم
سورة نقرأها في كل جمعة من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. المقصود من قصص القرآن الاتعاظ والاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هناك من آياته العجب العجاب ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف.
Thank you.
أهل المسافرين لسلامتكم وراحتكم.
مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، أنتم ونحن والدكتور سليمان العيدي، ويعني ما نملك إلا أن نعزيه في بقاء 8 ساعات في الطيارة عن نحو اللي سمعناه. على فكرة أنا أشوف الصورة هنا مكشوف الرأس يا دكتور.
في الجوائز يعني دائما في الآونة الأخيرة يعني يبدو السفارات الأوروبية والأمريكية بعد 11 سبتمبر يبدو أنهم بدأوا يدققوا حتى في شكل الإنسان. صحيح. لو يحصل لهم يعروا على الروح
يشترطون،
قالوا لابد أن تحصل على صورة عارية
وخلف، مو عارية يا دكتور، لا يعني مكشوفة الرأس،
مكشوفة
بس
الرأس وخلف وخلف. أقول لك لو طال لو طال تيسر لهم وطال الأمر بالنسبهم لعروا الإنسان مع الأسف. فقالوا لازم أن تكون مكشوفة الرأس وخلفها تكون بيضاء، يعني تعطي ملامح الخلفية البيضاء دائما تعطي حتى تجاعيد الوجه في الصورة.
وعلى طاريهم وطاري السفر برا وكشف الرأس، أنت بالمناسبة لما تسافر برا يا دكتور تلبس بدلة ولا تلبس الثوب السعودي وكذا؟
والله أنا أتضايق من البدلة يعني شخصية، يعني أتضايق منها. لكن إذا كنت في مهمة رسمية حمدت الله فإن جات من
وتلبس اللباس الوطني.
الوطني. لأنه أيضا من اللازم للأمر أنه إذا أنت تقدم رسالة تلفزيونية عن المملكة السعودية أو تواجد الشعب السعودي في الخارج لنقل حدث عن مساعداتنا أو عن زياراتنا أو عن تواجدنا في أي موقع أن تكون بزيك الوطني الذي يفخر به كل مواطن سعودي. بالنسبة للرحلات الخاصة وهي قليلة جدا يعني لا بالعكس أنا ألبس اللباس البدلة ولكن أيضا مزعجة بالنسبة لي.
البدلة تلبس 3 قطع وكذا وكرافتة، تلبس بنطلون وقميص وتمشي.
لا تأخذ كل شيء، لا بدون الحقيقات
بدون الكرافتة،
لأن الكرافتة عمل رسمي.
أي نعم.
فمالك لا فتلبس الجاكيت أو تلبس
أنت ممنوع اللي على القميص والطلون، تلبس تيشيرت ما في مانع وكذا
كل شيء ما أبدا ينع. بالعكس هذه تساعد الإنسان على سهولة الحركة والتنقل والتخفي بين الناس.
وعلى ذكر السفر برا وكلامنا عن الأسفار وكذا، أنت من النوع اللي لما تسافر برا مثلا تلعب رياضة تمشي وكذا ولا ما وتسبح وكذا؟
لا
ولا
فقط المشي.
المشي
مشي فقط، لأنه هو الإنسان المشي هو رياضة في ذاته.
نعم. تحرص عليه وتستعد له وتأخذ
له. ما عندي هوايات رياضة ولا عندي هوايات
ما أنت مش من أهل الرياضة؟
لا لا ولا
حتى السباحة، لأن السباحة
أبدا لا السباحة ما أعرفها. ما تحتاج. أول كان أول قبل الجامعة كنا الحقيقة في بعض المناطق المملكة نقضي أيامنا في الأبار وفي البرك وكذا، لكن مع يعني تزايد جسم الإنسان
والانشغال وكذا
لا والله وعدم الخشوشون يعني ما خشوشن الإنسان بعدها. نعم. يعني تعدى هذه المرحلة فبدأ يركن للراحة وبدأ الحقيقة ينسى رياضته الماضية السباحة والأشياء هذه.
طيب وكلامنا برضو عن الأسفار اللي يجري فيها أحيانا وطباع الإنسان في الأسفار، أنت كإعلام لما تروح مثل هذه الوفود مثلا ونزلتوا في البلد ما وترتاحون مثلكم مثل خلق الله تنامون وتصحون، انت من النوع احنا نتصور كذا انه الاعلامي يتسمر قدام الشاشه ويقعد يشوف السائر، انت كذا ولا
ما لا لا يعني. لا احيانا ياتينا فرص يعني خلينا اقول لك تتاح للانسان فرصه التنقل للتعرف على مشاهد، لانه في اي رحله في اي زياره في برنامجها اطلاع الاعلاميين على معالم البلد. فاذكر على سبيل المثال من الرحلات التي كانت فعلا جميلة كان فيها الشيخ العبودي، كان فيها الشيخ عبد الرحمن السديس أظن إلى بودابست في المجر. وهذه من يعني الحقيقة من أمتع الرحلات. كان هناك مؤتمر إسلامي عقد 3 أيام.
نعم.
وافتتاح أظن أحد المساجد اللي أقامتها المملكة السعودية وكان وفد كبير جدا جدا، نخبة من العلماء ونخبة من الأساتذة والمفكرين والدعاة. الحقيقة كنت من ضمنهم. من أجمل الأشياء أيضا ومن المواقف التي مرت في هذا السفر أنه عزمنا على يعني مأدبة عشاء أو غداء وعشاء في آن واحد، ولكن على متن إحدى السفن
سفينة.
ورتب هذا الأمر فأدركتنا الصلاة على ظهر السفينة، فأمن الشيخ عبد الرحمن السديس. وتعرف صوت الشيخ عبد الرحمن السديس فيه نداء وفيه جمال وفيه فطبعا قبل الصلاة كان فيه معرف أنتم والله ترى في بودابست، بودا مفهومها أنها تأتي في الناحية الشرقية وإستافي اللي هي الناحية الجنوبية للنهر، ويقسم هذا النهر يفترق إلى فريقين، فريق يصل ثم تصل إلى جزيرة الأرانب التي كان يسكنها فلان ويسكنها فلان، معرفين
تعريف
أحيانا يخلطون الصحيح بالحكايات أو بالأساطير التي كتبت عن هذه الأماكن. فالحقيقة الدكتور عبد الرحمن السديس قال له خلاص احنا الارانب شبعنا منها، بس غيروا لنا
كل كثيره الارانب.
فأذن لصلاه المغرب والعشاء
على السفينه. طب انتم معكم ناس كثير ناس غير مسلمين وكذا،
ولكنهم الحقيقه
اذنتوا اذان مسموع،
اذن احد الاخوان والشيخ عبد الرحمن تقدم بالمصلين. نعم. واذن المغرب والعشاء طبعا صلاه جمع.
نعم.
في وقتها، وكان القمر في ليله 13 اذكر في هذه المدينه الجميله، في هذا البحر، في هذا النهر. هو نهر بودابست اللي يخترق المجر الى قسمين او ينصف الى قسمين. فايضا من هذه الوقفه الجميله الايات التي تتنزل على الانسان وهو يقرا: فاذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين للدين ثم بعد ذلك جاءتهم النعم التي واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله يتحصوها. يتصور الانسان يعني القران يتلى في ظهر السفينه او في مثل هذا الحدث الجميل، فهذه من الاشياء تبقى في ذاكره.
ما حسيت انه هذا موقفكم هذا لفت انظار اللي معكم؟ اكيد معكم
أكيد
ناس كثيرين،
اكيد في ناس صوروا هذا الموقف وفعلا اعطونا، يعني سئلنا وكانت الاجابه بالنسبه للاخوان انه والله هذا اقامه الصلاه وهذا هي العبادة التي الرئيسية في الدين الإسلامي.
يعني قاد هذا إلى أن يدور
إلى أمر دعوي وتعريفي في شعيرة من شعائر الإسلام، وهي الصلاة في وقتها وفي جماعتها، لأنه تعرف الصلاة أيضا جاءت في ثوب جماعة. أيضا كانت الرحلة يعني مضطرة تطرية جميلة ب رحلات الشيخ العبودي.
نعم.
دكتور الشيخ
كان معكم هو
في نفس الرحلة. أي، وكان يحكي عن كيف تأسست مملكة المجر ثم بعد ذلك
هو ما شاء الله تاريخ متحرك
وتاريخ، ويقول كيف وصلنا إلى هذه المنطقة ويحكي تاريخ، وكأنك تسمعه في إذاعة المملكة العربية السعودية في إذاعة القرآن الكريم.
جميل.
وهو يسلسل تاريخ المجر. هذه واحدة من
هذه غسلت مبيتك في الطيارة 8 ساعات هذاك الأول.
بس هذه جاءت بعد
إيه؟ أجل هذه غسلتها.
السفرية الثانية وهي في المملكة المتحدة في شمال اسكتلندا، من أجمل المناطق التي زرناها في ذلك الوقت. كان أيضا افتتاح مسجد أدنبرا.
نعم.
وهي الحقيقة
متى كانت هذه؟ تذكر
والله أظنها في 98 أظن.
نعم.
كذا يعني عام
من حوالي 12 سنة،
1418 أو 19
أو يزيد شوية. طيب
هذه الحقيقة فيها أيضا متعة، تشاهد الحقيقة بلد فيه روحانية، فيه جمال، فيه. وأيضا خطب يوم الجمعة في المسجد.
من كان الخطيب؟
أيضا الشيخ عبد الرحمن السديس.
برضه الشيخ عبد الرحمن السديس.
نعم. عبد الرحمن في الصيف بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن يأخذ الحقيقة التميز في اعتلاء المنابر في العالم الإسلامي وفي العالم في بلاد الأقليات.
نعم.
وفي أيضا بلاد الجمهوريات التي يفتتح فيها مساجد أو كذا وليس فيها إلا مسلم، قلة من المسلمين.
نعم.
فإذا افتتح مسجد دعي الشيخ عبد الرحمن بزيارة لسوالي
يخطب الجمعة ويحضر مع الناس
وأيضا في درس ديني أحيانا، لأن الشيخ عبد الرحمن توسع اسمه ورفع الله ذكره بتوفيق الله ثم بما هيأ له من الحرم. يعني هذا الصوت الجميل في الحرم المكي الشريف أعطاه أن يكون بريدا له في العالم، فأصبح في أي منبر في العالم الإسلامي. يعني في أحداث تونس كانوا يصورون في ثاني يوم من الأزمة في تونس القريبة هذا.
نعم.
فالمسجل للتلفزيون أظن أحد الوكالات العالمية يصور والأذان أو القرآن يتلى بقناة القرآن الكريم في مكة المكرمة للشيخ عبد الرحمن السديس.
الله أكبر.
فتجد هذا من أفضل الأشياء التي صدق الله فيها إذ يقولون رفعنا لك ذكرك.
سبحانه وتعالى. على طاري الأسفار قبل شوية، أنت ترى أخذتنا سألتك سؤال يهمنا إحنا نتكلم عن الأسفار وكذا. أنتوا لما نسافر وخاصة في الوفد الإعلامي وإعلامي تشوف التلفزيون كثير ولا مادة عنيه؟
لا والله ما انقطع عنه.
تشوف التلفزيون
ما انقطع عنه، التلفزيون ساحر بالنسبة لي.
وتركز على شيء معين؟ تشوف الأخبار وكذا والسير في الدنيا ولا تشوف اللي انت تحبه؟
لا فقط أنا من عشاق البرامج الحوارية وبرامج المنتديات الإسلامية.
نعم.
يعني برامج الحقيقة اقرأ.
نعم.
وبرامج صوت الإسلام وبرامج الرسالة وبرامج الحقيقة من البرامج التي تشدك.
نعم.
لتقضي الساعة والساعتين, لأن هي برامج طويلة عندهم. أحيانا يأتيك بمحاضرة مدة ساعة ساعة ونص ما تفك منها حتى تأخذ لب الحديث فيها.
إذا مو بس الأخبار أنت باعتبار أنك يهمك
الأخبار تأتي لأنها بطبيعتها وأيضا تأتي للوقت ذاته.
أنا قصدي ما يهمك.
أصبحت الأخبار في الأول الأخير دكتور.
أيوة.
مسعود.
أيوة.
تراها يعني تأجيك في الجوال الآن, ما عاد صار التلفزيون قيمة ولا عاد صار التلفزيون أن ينتظروا حتى يعطيني نشرة أخبار, لا أصبحت الآن.
يعني أنا ليش سؤالي أنا, إحنا نتصور كذا الآن أنتوا يا الإخباريين وخاصة
إنه تهتم بنشرة
أخبار, إنه أنت مهتم بالأخبار ولازم تعرف أخبار الدنيا أول بأول وتعرف كذا, ولا أنتوا زيكم زي باقي الناس
لا
يعني تأخذ منها اللي تيسر والباقي.
لا أبدا, تتابع كل جديد لأنك تسأل.
إيه
حكم المسؤولية هذا.
أيه.
واحد
هذا.
وبحكم أيضا يعني الارتباط بمسؤولية الإنسان إشراف على الأخبار أحيانا وكذا, لابد أن يكون كل وقته متابع نشرات الأخبار, لكن لا يعني هذا أنها ذوقيتي أو ذائقتي. لا, بالنسبة لي أنا أشاهد البرامج التي تثقف عقلية الإنسان.
جميل.
الذي يريد أن يتثقف في قصة من القصص. يعني لما تشاهد قناة المجد فيها مثلا الشيخ سعد البريك يروي قصص ويروي كذا, دكتور مسعود وهو يحكي أيضا في برنامج الحواريات الجميلة مع في برامجه, الشيخ صالح المغامسي.
جميل. يعني تستهويك هذا النوع من البرامج؟
هذه البرامج هي التي طيب تثقف الإنسان.
طيب إيش رأيك أنت, لابد أنك في بعض رحلاتك هذه سياحية.
نعم.
لازم أنك تسافر للسياحة, تأخذ الأهل عادة معك ولا ما تأخذهم معك؟
في السياحية الأهل ملازمين,
تأخذهم معك.
لابد. لابد.
وين رحتوا برا رحلات سياحية خارج المملكة؟ إذا
والله حصل. إحنا أخذنا أكثر من يعني جولة.
تقريبا.
أخذنا طبعا.
تركيا يمكن.
أخذنا بالنسبة للبلاد العربية طبعا.
أيوة.
في الإسكندرية, سوريا, العراق.
أيوة.
الخليج لا العراق لوحدي.
لوحدك.
في مهمة أيضا رسمية.
بنروح
الخليج, الخليج الخليج كله.
أيوة.
الخليج كله. فرنسا. أيضا سويسرا.
جميل.
النمسا.
خذنا معك أنت والأهل إذا أذنت مثلا إلى مصر شوية كذا. وين تروحوا لما تروحوا مصر؟ وين تسكنوا, في فندق ولا في شقة مفروشة ولا؟ إحنا تعرف أخبار أسفار جلستنا هذه.
والله ذائقة الإنسان إنه يسكن فندق, لكن أحيانا ما يعني السكن أحيانا في الفنادق مريحة للأهل.
أيوة.
والأهل يجب أن تأخذهم من العناء إلى الراحة.
نعم.
فما تشغلهم في الطبخ والنفخ والأشياء هذه, لابد أن تقولوا والله تراكم سكنتوا في الفندق الفلاني.
جميل.
في الشكل الفلاني. أيوة. على أساس يكون مهيئين للراحة طوال 10 أو 15 يوم اللي أنت أخذتهم.
جميل.
أحلى رحلاتهم أن يقضوها في القطار.
أيه.
بين القرى.
نعم.
المشارع في مصر.
حلو.
ما بين الإسكندرية والقاهرة.
تروح للريف, تروح
كلها يعني. مم. الحقيقة من أمتع رحلاتنا.
تنظم رحلاتك أنت يا أبو عبد الله لما نسافر ولا تخلي عفوية؟
والله ما في من الرحلات التي كانت منظمة إلا من أجمل يعني الرحلة التي يعني كانت مثلا لسويسرا.
نعم.
الحقيقة حاولنا أن نشرك الأهل في اختيار المكان المزارات التي نريدها.
جميل.
فكان من أحد البنات الكبرى.
أيوة.
ابنة الكبيرة.
نعم.
بدأت الحقيقة تستخدم خارطة السفر لكي.
نعم.
تعرف إلى أين تذهب في هذا المساء.
أيوة.
وهذه الحقيقة نصيحة لكل المسافرين أن يهتموا بها, لأنه حتى لا يشغل وقته يعني في العاصمة ثم بعد ذلك يرجع المغرب دايخ.
أيوة. جميل. أو تحدد هدفك وين أنت رايح.
فتجد أنه من هذه الرحلات هي رحلة سويسرا, الحقيقة قضينا فيها 15 يوم لم يكد يوم يمضي إلا وفيه برنامج.
برنامج.
إما زيارة لمنتجع. إما زيارة لأماكن ثلج أو إلى أماكن كهوف أو إلى حدائق متنزهات.
نظمتها أبو عبد الله سلفا من هنا الرحلة.
نعم. من هذا المكان
بتفاصيلها نظمتها من هنا.
من هذا المكان أيضا. أيوة. من بيتك.
أيوة. نعم.
من بيتك.
نعم.
خرجت من
برنامجك اليومي
يوم الفلاني, اليوم الثاني تكون في كذا, أخذت السائق إلى المدينة الفلانية.
جميل.
تلفريك يوم في كذا, المسابح يوم كذا,
ومشيتوا على البرنامج فعلا ما أخليته فيها.
هذا إذا كان شيء تستفيد من هذه الرحلة, لكنها قد تكون بالنسبة لها لمن لم يعتد السفر الكثير السياحي قد يكون يعني فيها نوع من التذبذب في حياته, لأنه لم يعتد
الانضباط
أنك تتاسروا على مكان معين.
أيوه.
ومع ذلك هي فرجة للأهل أكثر منها للإنسان, لأن الإنسان في طبيعة إعلامي شاف كل الدنيا راح وشاف فما تأثر فيه
أكثر من كونها.
ما تستهويني والله أن أشوف حديقة لأني شفتها مثلا في بودابست هذا النهر فما هي. لكن بالنسبة للطفلة الصغيرة يارا أو لكذا أو لكذا تجده يقول لك صور هنا صور هنا صور هنا
وأنت معهم طبعا سيرهم
لابد أن تشاركهم.
تأخذوا العادة سيارة مثلا فان ولا كذا ولا تخلوها بالمشوار في
لا والله نأخذ فان من سيارة أول من يوم من أول تصل البلد التي تقوم به نعم. بزيارة مع أولادك مع أخوانك
أيوة.
تأخذ هذه الرحلة
نعم.
طبعا التنوع في الرحلات يعني تعرف أنتم أول رحلة كانت يعني لنا مع في البلاد العربية كانت طريق السيارات وأخذت زيارة لسوريا وبيروت
رحتوا بالسيارة
هذه رحلة في الدول العربية
من هنا رحتوا بالسيارة
نعم
من السعودية
من السعودية
على الأردن على سوريا
ثم
على
بعد ذلك أخذت التجربة كانت متعبة لما رحنا إلى مصر أو إلى رحنا إلى تونس لا في الطائرة لأنه تختصر المسافة وتختصر الأيام عليك وتختصر عليك
أكيد
إيه نعم.
لما نسافروا مثلا بلدان زي أنتوا رحتوا مثلا مع الأهل إلى هذه البلدان الأوروبية مثلا قلت سويسرا أظن فرنسا وكذا لباس الأهل ما في حرج أنه يكون لابس نفس لباسهم اللي هنا وكذا
إيه ولا أبدا
ما في حرج
يلبسون الزي الإسلامي الحجاب نعم. الإسلامي
أيوه
وما أحد بالعكس يعني يفتخر حرج. الإنسان
أيوة.
وأحيانا الأهل يأخذوا في الحدائق أن يصلوا في أوقات الصلاة
يا سلام.
ما أحد لأنه هي يعني أظن الإيمان بالحريات موجود في كل بلد
لا شيء جميل هذا
ولا أحد يعتدي عليك في حريتك إلا إذا أنت تعديت على حريات الآخرين
جميل أيوة أيوة
يعني هذا المثل معروف تبدأ طيب. حريتك عندما أيوة. تصل حرية الآخرين
أيوة. لكن أقصد مثلا ما يحصل مواقف طريفة ما يحصل إحراج ما يحصل كذا هذا قصدي أنا لأنه أيوة. تعرف يتحرك الإنسان في بيئة غريبة ومجتمع غريب
أبدا هو هي الأسئلة العادية
متوقعة
أنتم وش لابسين وش ما لابسين هذولا مثلا إيه؟ مسلمين هذولا جاء من عربستان يعني تعرف في بعض الأسئلة هي اللي تستثير مع ذلك لما تبين للآخرين
نعم
إن هذا هو
هي فرصة حتى لفتح حوار يمكن ولا كذا
وتعطيك فرصة أنك تعرف بزيك الوطني وبزيك الإسلامي وبزيك كذا أمام ناس لا تعرفه
يعني. وفي هذه البلدان اللي هي في أوروبا بالذات لأنها منظمة المواصلات فيها وكذا تركبوا قطارات تركبوا كذا ولا بس بسيارتكم المحدودة
والله لا احنا دائما نحرص على أن يكون سيارة استقلالية
سيارتكم معكم
يعني لما تنتقل من منطقة من بلد إلى بلد
أيه.
هذه قد يعني تتاح للإنسان بين فترة وفترة لكن السيارة الخصوصية دائما تأخذ فيها راحتك أكثر منها.
أنت تسوق بنفسك ولا فيه؟
لا ما أسوق. لا
ما. ما تحاول إنك تسوق.
والله يعني ما أحرص على
هذا. ما تحرص على هذا.
إيه لأنه هو طبعا تضيع لما تسوق السيارة حتضيع الوقت.
أكيد.
وقت كل شوي تسأل ويرز ذا شوبز كذا يعني وين المحلات التجارية وين كذا ما تتعب الإنسان في فتضيع أوقاتك في السؤال.
طبعا أنتوا فهمت أنا إنكم رحتوا أكثر من دولة للسياحة. أي المناطق اللي رحتوا لها أنت والأهل أعجبتهم أكثر واللي بقيت في الذاكرة وبقيت في
هي منتجعات الحقيقة يعني ما بين ألمانيا وما بين سويسرا الحقيقة من أمتع الأماكن هذه
أماكن جميلة
لأنها لا تنقطع الخضرة عن عينيك أبدا والماء بجوارها والجبال إن أردت الثلج وجدت في قمم الجبال وإن أردت في سفوحها تجد الخضرة وإن في الأرض تجد الأنهار
جميل.
طبعا هذه متعة من متعة
كيف تكاليف هذه الرحلات يا أبو عبد الله
مكلفة
طبعا نعم. أكيد مكلفة. تحتاج أن الواحد يرصد لها
يعني أنا أنصح العائلة أنه كل سنتين بدل كل سنة
لأنه سنتين أو ثلاث
كل سنتين ثلاث على أساس لأنه ما كل الناس تستطيع أن توفر قيمة السفرية
أكيد.
الطائرات
أكيد. تكون غالية
الفنادق التنقلات الكذا
لما تجهيزات للسفر لما تسافر انت تسافر كثير في هذه المهام مين يجهز لك ترتيب شنطتك واغراضك
والله
الاهل ولا انت
لا والله ام عبد الله
خلاص هم
تعطيك كل شيء
عارفين ايش تحتاج وعارفين
يعني يعطونك
متطلبات
قطعك كلها معروفه من الى
شنط كبيره تاخذ ولا صغيره ولا انت عادتك يعني
ناخذ شنطه واحده لانها تحوي هذه
الاغراض
حاجيات
تكفي
للرحله نعم يعني
في المطارات كيف تقضي وقتك في الانتظار خاصة لما يكون بين رحلات وقت طويل تتسوق ولا تجلس ولا
قبل الجوالات كان الأمر متعب لكن الآن
أيوة.
مع الجوالات أصبح الناس لا يعني لا يعيرون وقتا في المطار لأنه 24 ساعة يتكلم مع صديقه في تمضي الساعة والساعتين
أيوة.
لكن قبل الجوالات وقبل الحقيقة اللابتوب وقبل هذه الأشياء كان الناس الحقيقة في حيرة الوقت بالنسبة لهم في المطار مزعج ومع ذلك يقضى إما بجريدة وإما بتنقل من مكان إلى مكان
نعم.
أحيانا الأسواق الحرة في المطارات تعطيك فرصة أنك تتعرف على بعض الحاجيات تشتري بعض الأشياء
نعم. أنت تكثر هدايا من المطارات تشتري
في الغالب لا لأنها يعني من التجربة أصبحت متوافرة في أسواقنا ولا
لا؟ كل شيء موجود
في أسواقنا موجودة.
أنا وقتنا تقريبا انتهى، لكن العراق أنا يلفت نظري، يعني متى رحت العراق؟ إيش كانت روحتك العراق هذه؟
خليها يعني فعلا هي نقطة الأخيرة جميلة أن تذكر.
نعم. نعم.
في عام 1979 اللي هو 99 أظن في مؤتمر القمة العربي.
أيوة.
الاستثنائي. وكان برئاسة الرئيس العراقي في النظام السابق صدام حسين.
نعم.
جمع فيه الحقيقة كل زعماء الدول العربية وألقى فيهم خطبة، وكان يمثل المملكة السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. فوصلنا إلى مطار بغداد، كان المنظر بالنسبة لنا مؤثر جدا، لأنه كان استقبال للملك فهد، استقبال الشعب العراقي، يعني كان يرددون أهزوجة جميلة بالنسبة لهم، ونحن نصور في السيارة الأمامية للملك وللرئيس صدام.
أيوه.
هلا بيش، هلا هلا بجيتك، هلا يا هلا بيش فهد، هلا كذا. فكان أهزوجة جميلة حتى وصلوا إلى قصر رشيد، أظن قصر الإقامة التي هيئت لي الملك فهد رحمه الله. كان لي محطة فيها أنه يوم من الأيام في اليوم الثاني كنت أقرأ في إذاعة صوت الجماهير من بغداد نشرة أخبار.
أنت قرأتها؟
نعم أقرأها. وفي بعدها بساعة إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد أيضا. فسمعني علي الشاعر الوزير السابق. نعم. وقال لي يا أخي سليمان أنتم
يعني اشتغلتوا عند العراقيين
قال أنت تقرأ نشرة أخبار في إذاعة العراق؟ قلت والله هذا من باب التبادل العربي مش التبادل الخليجي.
نعم.
لابد. وفي الليل أيضا قرأت نشرة أخبار في التلفزيون العراقي. فللإنسان محطات يذكرها مثل هذه الأشياء وجميلة توحي بالتواصل بيننا وبين إخواننا في يعني أسأل الله أن الله يكشف ما في العراق،
اللهم آمين،
لأن العراق يعيش مأساة الآن بهذه النزعة التي وصلت
عنهم وعن
وأن يرحمهم يعني يرحم لشهدائهم ويوفق الحقيقة القائمين والمسؤولين على العراق أن يعودوا إلى وأن يهيئ للعراق يعني قيادة الرشد إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكر الله لك، وقتنا انتهت وودت والله لو أنها امتد. شكر الله لك.
ما قلنا الحقيقة والله شيء.
لا والله شكرا لك.
ولا عندنا شيء نقوله الحقيقة. كنت أتمنى الحقيقة أن يكون مسلسل.
لا أبدا.
مكتوبة بالأرقام والتواريخ حتى نعطي شيء من الطرافة للمجلس.
أنت أردت هذا قبل نبدأ في التصوير، لكن أنا فضلت أن تكون عفوية كما كانت ومفيدة وممتعة في نفس الوقت.
شكرا.
شكرا لك أبا.
هذا من لطفك دكتور.
أكرمك الله. مشاهدي الكرام أيضا. باسمكم نشكر للدكتور سليمان العيدي استجابته للدعوة، ونشكركم أنتم، ولا أن نلتقي في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا جواز السفر. نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحاصل فتشونا، جينا نخرج المرة الثالثة، وقف الكلب أبدا ورفض التحرك البتة من الغرض.
إيه دخلت الحمام وأخذت نصيبي في الحمام كاملا.
ورفاقتك معك الزملاء دخلوا ولا ما دخلوا؟
أخاف يزعلون علي.
مالنا ومالهم يعني.
ها؟ لكن كلهم كانوا معي.
أعزائنا المسافرين لسلامتكم وراحتكم. Thank you.